بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع إلى عباده، وفي رواية إلى خلقه، ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل واحد من الناس إلا لمشرك أو مشاحن. فهذا الحديث هو أصح ما ورد في فضل هذه الليلة، وهذا الحديث يعالج أمرين: الأمر الأول العلاقة فيما بين العبد وبين خالقه، هذه العلاقة لابد أن تكون مؤسسة على التوحيد. ولذلك في الحديث استثني ممن يغفر لهم ذنوبهم المشرك، لأن الشرك ذنبه عظيم، فهو أعظم الذنوب. ولذلك الله جل وعلا قال: وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله جل وعلا لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكبر الكبائر قال: الإشراك بالله، لأن الشرك هو مساواة غير الله بالله، تجعل لله ند في العبادة. قد تكون مظاهر الشرك الأكبر غير موجودة في كثير من الأماكن، خصوصا في بلادنا، بلاد قامت على التوحيد، لكن هناك بعض المظاهر من الشرك الأصغر هي موجودة. والشرك الأصغر عند أهل العلم على قولين: إما أنه يدخل في عدم المغفرة أو يدخل في المغفرة. فمن قال أن الشرك الأصغر لا يغفر قال هو يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإذا ارتفعت حسنات المرء وارتفع ميزان الحسنات فإنه يدخل الجنة، فالشرك الأصغر لا يمنع من دخول الجنة، لكن هو أخطر من كبائر الذنوب الأخرى، لأن مسماه مسمى الشرك. هذه المظاهر وهو بحسبه، بحسب ما يقوم بالقلب من تعظيم المخلوق. لأعطيكم بعض المظاهر الموجودة بين الناس. من هذه المظاهر الحلف بغير الله، الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، لأن الحلف هو تعظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف باللات والعزى فكفارتها لا إله إلا الله. ورثوا هذا من الجاهلية، أنهم يحلفون باللات والعزى، يسبق على لسانهم ولا يقصدون به يعني أن هذه الآلهة هي مساوية لله، قد يسبق على اللسان، وقد يكون هناك قصد التعظيم. الحلف بالآباء الأمهات، الحلف بالأبناء، المنتشر عندنا أن يحلف بالنعمة والنعمة، كل هذا من تعظيم غير الله. من أراد أن يحلف فليحلف بالله، حتى أن جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بغير الله لا ينعقد أصلا. يعني إنسان قال والنعمة لا أفعل كذا ثم ما فعل، هل نقول أنت اذهب وكفر عن يمينك؟ نقول له أصلا يمينك ما انعقدت في الأصل. لماذا؟ لأن هذا الحلف أريد به غير وجه الله، ولم يحلف بالله، وذنب هذا أعظم من ذنب التكفير. إنما يكفر المرء في ماذا؟ فيما يحتمل، يعني كما مثل ما نقول خطأ يسير تأتي الكفارة وتحمله، لكن أنت حلف بغير الله فهذه اليمين لم تنعقد في الأصل. هذه من مظاهر. من أيضا المظاهر الموجودة الاعتماد على ذكاء الإنسان، على شطارته، على إمكانياته. فيقول مثلا لولا ذكائي وفهمي ما كان بيستوجي، يعني وجد خير ونعم، يقول هذا ذكائي وهذا شطارتي، وينسى الله سبحانه وتعالى. ماذا قال هارون؟ قال عفوا، ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال أعطيت لأني أنا مستحق، لأن أنا أهل لهذا المال، هذا المال جاء بتعب بجهد مني. وهذا كثير في الناس، وخصوصا يسبق على اللسان ويغلب، وأحيانا لا يحس به المرء. ولذلك الإنسان دائما يكون متعاهد للتوحيد، دائما انسب الفضل لله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله هذا من فضل الله. وإذا أردت أن تنسب الفضل إلى أهله قل ثم لفلان، لا تجعل فيها الواو، لا تجعل فيها الواو، تقول لولا الله وفلان، لا. اللغة العربية كلها لها معاني دقيقة، فالواو تقتضي المقارنة والمساواة، ومن المفروض أن هذا ما يكون موجود. وثم تفيد الترتيب والتراخي، يعني هذا أول ثم جاء فلان أحمد ثم محمد. إذا قلت جاء أحمد ومحمد هذا اقترنا في المجيء، لكن عندما قال جاء أحمد ثم محمد يعني أول محمد ثم أحمد ثم محمد. إذن ليكون دائما على يعني في بالك وذهنك هذا الأمر، وهذا الأمر قد يغلب على الظن وحيانا ما يشعر به الإنسان. وذلك ابن القيم قال عن هذه مثل نسبة هذه الأفعال لغير الله، قال هذا البحر الذي لا ساحل له، البحر الذي لا ساحل له، لولا فلان ولولا كذا ولولا كذا هذا حصل بكذا، وينسى الله سبحانه وتعالى. إذن وهذا يحتاج من الإنسان باستمرار يجدد توحيده لله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك دعاء نبوي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في من حلف بغير الله أو يعني سبق على لسانه ولم يعني لم يعتقد هذا بقلبه، يعني المساواة غير الله بالله سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. إذن فأول جانب في من الجوانب المهمة في هذه الليلة على وجه الخصوص وفي غيرها من الليالي إصلاح فيما بين العبد وبين ربه بالتوحيد. الأمر الثاني أن يصلح فيما بينه وبين الخلق، أن يدع المشاحنة إلا المشرك أو مشاحن، والمشاحن المقصود بها المخاصمة التي تكون بين الناس. فالمسلم عليه وخصوصا وهو يقبل على رمضان أن يكون قد أصلح هذين الأمرين، أصلح توحيده وأصلح علاقته مع الناس، وترك الخصومات. الخصومات هذه أخبر عن المسلم بأنها الحالقة، قال لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لماذا تحلق الدين؟ لأن بسبب الخصومات يكذب الإنسان، وبسببها يغتاب، بسبب الخصومات يعتدي على الأعراض، بسبب الخصومات تتقطع الأرحام، فكلها بسبب الخصومات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يرغب الشرع، يرغب على إصلاح ذات بين، حتى أنه شرع الإنسان أن يكذب، والمقصود بالكذب هنا هو كذب الإصلاح، يعني يسلم عليك فلان، فلان يتكلم عليك بالكلام الطيب، فلان يثني عليك، أبدا ما قال هذا الفلان عنك هذا كلام غير صحيح، ما قال عنك هذا الكلام، ربما قال، لكن مثل هذا الكذب يحصل به ماذا؟ الإصلاح. فحتى الكذب هو الذي هو من أعظم الذنوب، لكن مع ذلك شرع لأجل الإصلاح بين الناس. ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، في المصلحة هذا. وبعض أهل العلم يرون أنه من باب التورية، يعني ليس الكذب الصريح الصريح، وأنه من باب التورية تفاولا بأن فلان قال عن كلمة طيبة وهكذا. إذن يراعي الإنسان في هذه الليلة وفي سائر الليالي أن يكون محققا للتوحيد، مصلحا فيما بينه وبين الناس، ويبدأ بوالديه ثم زوجه وأبنائه وأرحامه وجيرانه، ونقصد بالجيران جيران المكان أو جيران عمل، كل جار لك فهو جار، وبعد ذلك حتى مع عموم الناس. نرجع إلى يعني درسنا في الشمائل. وقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وأيضا أورد الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. وهذا فيه قضاء الوتر، فالوتر إذا كان الإنسان يحافظ عليه فإنه يشرع له أن يقضيه، إذا كان ترك هذا الوتر لسبب مشروع كنوم أو كشغل عارض أو كنسيان وغفلة عنه. فمن كان معتادا على الوتر فإنه له أن يقضيه من النهار، يقضيه من النهار، والمقصود بقضائه من النهار أي بعد في وقت الضحى وما بين الضحى وصلاة الظهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 12 ركعة، يعني ما يصلي وتر، يصلي ركعتين ركعتين بمجموعها 12 ركعة. والسبب أنه لا وتر في النهار، هذه قاعدة، ليس هناك وتر بالنهار، الوتر يكون بالليل، سواء كان هذا الوتر وتر فريضة كالمغرب، أو وتر النافل الذي يكون في بعد صلاة العشاء. إذن فيشرع للمرء أن يوتر من أن يصلي يقضي وتره بالنهار، يقضيه على ما كان يصليه من الليل، يعني إنسان معتاد أن يصلي الليل 3 ركعات متعود على هذا، والذي يسميه الناس الآن في مصطلح ما يسمون الشفع والوتر، كم يصلي 3، إذا جاء غفل عن 3 جاء بالنهار يصلي 4، يزيد ركعة فتكون 4، يصلي ركعتين ركعتين. من كان معتاد يصلي 9 فيصلي 9، من كان معتاد 5 فيصلي 6، يعني يزيد ركعة واحدة. وأورد بعد ذلك الترمذي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وأيضا أورد حديث زيد بن خالد الجهني وفيه أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه أي مدخل البيت. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين كما جاء في الحديث المتقدم، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلها، ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلها، ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلها، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. 13 ركعة. إذن عندنا في حديث زيد بن خالد 13 ركعة، بدأها بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك بدأ بالصلاة الطويلة، وصفها بالطول طويلتين، وسيأتي يعني شيء من وصف طول هذه الصلاة. وأيضا أورد بنحوه حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وهنا هذا الحديث ورد في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذن نقف مع هذا الحديث. هذا الحديث فيه بيان عدد صلاة الليل من صلوات النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة هنا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. جاء في بعض الروايات المتقدمة معنا أنه أحيانا كان يصلي 13 ركعة. فعائشة رضي الله عنها حكت ما رأته. ماذا رأت؟ هي رأت من صلوات النبي صلى الله عليه وسلم 11، ما رأت أكثر منها، أكثر ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره. فيما رأت وغيرها من الصحابة رأى أكثر من ذلك، فما روي أكثر من ذلك روي على وجهين. الوجه الأول أن الأولى كانت ركعتين خفيفتين، فأصبح المجموع كم؟ 13 ركعة. وأطلق في أحاديث أخرى 13، وهذا أيضا بعمومه يؤخذ أنها كانت أيضا صلاة طويلة من عمومه. إذن فعندنا هل تجوز الزيادة على 11 ركعة؟ نقول الأصح أن الأفضل هي أن يلتزم العدد الوارد 11 أو 13، لكن لو أراد أن يزيد أكثر من ذلك فعموم الأحاديث الأخرى يدل على جواز الزيادة. وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أوترت له ما صلى. وأيضا صح عن عمر رضي الله عنه أنه جمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الناس على تميم الداري وأبي بن كعب بأكثر من 11 ركعة، وروي أيضا 11 ركعة. فالزيادة مروية عن عمر وهي صحيحة من ماذا؟ من الطريقين، يعني روي عنه أنه جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ورد أيضا أنه جمع بأكثر من ذلك، فهذا يروى على تعدد الوقائع، فأحيانا جمعهم على هذا وأحيانا جمعهم على هذا. إذن الزيادة مشروعة والأفضل التزام ما ورد. الآن هذا في العدد. عندنا في الصفات، وذكرت عائشة رضي الله عنها هنا إحدى الصفات، صلى أربع، ثنتين ثنتين، ثم صلى أربع، ثنتين ثنتين، يعني صلى أربع ركعتين ركعتين، ثم فصل بين الأربع الأولى، ثم صلى الأربع الثانية ركعتين ركعتين وفصل بينها، وصلى بعدها الوتر. إذن في هذا الحديث عندنا صفة من الصفات وهي الثلاث عشر ركعة، ركعتين ركعتين طويلتين يفصل بينهما بفاصل، ثم ركعتين ركعتين، ثم الوتر بعدها. هناك أكثر من صفة وردت في الوتر. ورد في الوتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الثلاث، الوتر وهي نحن نسميها الشفع الوتر، جمعها كلها بتشهد واحد، تصبح الطريقة كيف؟ ثنتين ثنتين ثم ثنتين ثنتين ثم أربع ثم ثلاث متصلات. الصفة الأولى هي ثنتين 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 إلى الأخيرة واحدة، والصفة الثانية ثنتين ثنتين بينهما الفاصل ثنتين ثنتين، ثم بعدها الوتر ثلاث متصلات بتشهد واحد، أصبحت عندنا صفتين. الصفة التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بتسع، يصلي تسع يعني ليس ثلاثة عشر، أقل، يوتر بتسع. كيف الوتر التسع؟ وتر التسع يصلي ثمان ركعات ثم يجلس في الثامنة ثم لا يسلم، فيقوم إلى التاسعة التي هي الوتر ثم يسلم، يعني هي صلاة من أولها مسحوبة إلى التسع كاملة، من أولها إلى التسع ليس هناك بينها تسليم. في الثامنة اللي هي التي هي شفع الوتر يجلس فيها ولا يسلم، فيقوم ثم يجلس بعد ذلك للوتر فيكون المجموع تسع. وأيضا التي بعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع، السبع كلها السبع بماذا؟ بتشهد واحد في السابعة، يوتر بسبع. وأيضا جاء أيضا الوتر بخمس، أنه أوتر بخمس لم يجلس في شيء إلا في آخرها. طبعا السبع أما أن تكون السبع كلها هي الصلاة سبعة، أو بدأ ركعتين ثم ركعتين ثم السبع، يعني هي تحتاج إلى شوية تنشيط الذهن. المهم الأولى فهمت، الثلاث عشرة فهمت، التسع فهمت، يعني ثمانية يجلس في الثامنة ثم يقوم بعد ذلك إلى الوتر، فالتسع عند السبع. أما أن تبدأ بركعتين تسلم ثم بعد ذلك ركعتين تسلم، كم المجموع؟ أربع، ثم بعد الأربع كم؟ سبع، سبع لكنها لا يجلس في شيء إلا في آخرها، أو يوتر من ذلك بخمس، يعني ركعتين ركعتين ركعتين، المجموع ست، ثم خمس متصلات لا يجلس في شيء إلا في آخر الخمس. فهذا على 11 ركعة، ويجوز أن توتر بالخمس كلها، يعني ما تصلي 13 تعبان أنت وتريد أن تصلي توتر خمس بخمس، تبدأ من أول الصلاة إلى آخرها. وكل هذه الأحاديث ثبتت كثير، أكثرها ثبت في الصحيح، ثبت في الصحيح. هذا كله يعني مروي على تعدد الوقائع، وكلها من التنوع، يعني يجوز لك أن تفعل هذا ويجوز لك أن تفعل هذا. ثم أورد بعد ذلك حتى نختم، أورد بعد ذلك حديث عائشة، أيضا الترمذي أورد حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. طبعا الاضطجاع على الشق الأيمن ورد في موضعين، الموضع الأول بعد الفراغ من الوتر، وأيضا ورد بعد ركعتي الفجر الخفيفتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين يضطجع بعدها على شقه الأيمن. وعن عائشة أيضا أورد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، 9 ركعات. وأورد أيضا، نختم بهذا الحديث، أورد أيضا حديث عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، فقط آية واحدة قام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها طول الليل يقرأها. ما هي الآية؟ هي ما جاء في عيسى عليه السلام وهو يناجي ربه، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس الآيات، قال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وجلس يرددها طول الليل عليه الصلاة والسلام، وهذا من شفقته ورحمته بأمته. قال ابن القيم فلو علم الناس ما في القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقرأ آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح. ونختم بهذا الحديث وهذا الكلام الجميل وما أحوجنا إليه ونحن في رمضان. لماذا؟ لأن بعض الناس هداهم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يزيدهم حرصا على حرصهم. ما هو الحرص؟ الحرص أنهم حريصين على ختم القرآن، وهذا شيء طيب، لأن ختم القرآن في رمضان سنة، بل يسن أن يختم أكثر من ختمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن كله في رمضان، وفي السنة الأخيرة عرضه عليه على جبريل مرتين، القرآن من أول إلى آخره مرتين. فحرص الإنسان على قراءة القرآن هذا شيء طيب، ولكن ما هو الخطأ المرتكب؟ الخطأ المرتكب أن تكون القراءة قراءة هذ هذ، يعني كما يقولون همه إلى في صدور الناس، يريد أن يصل إلى هذا، حتى إذا وصل إلى الحمد لله، ليس هذا هو المطلوب. المطلوب هو الختم، لكن ما هو أهم من أن تقرأ بتفهم؟ لو قرأت آية وفهمتها فهما صحيحا أفضل من أن تقرأ ماذا؟ تقرأ سور كلها ولا تفقه ولا شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى ذم الحمار، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ مثل الذين حملوا التوراة، عاشه، مثل الذين ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار تحمله يعرف شو محطوط فوق؟ ما يعرف يحمل. فالإنسان إذا حمل القرآن لا يكون في حمله كحمل هذا مذموم، أن الإنسان يحمل الشيء وهو لا يفقه. فالمقصود والأهم أنك يعني تقرأ بتفهم. والله نحن يعني أدركنا بعض العلماء، أنا أذكر أدركت أحد العلماء وهو حي يرزق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمار علمائنا وأن ينفع الأمة بهم. وأنا كنت صغير في المسجد النبوي، كنت والله كنت أرى أقرأ يفتح المصحف ويقرأ، يقرأ كلمة 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 كلمة، أنا جلست بجانبه أقول في نفسي متى بينتهي من المصحف؟ إذا هو جلس يقرأ بهذه الطريقة يعني ربما يأخذ بالأيام، ونحن ممكن نقرأ نختم في 4 أو 5 أيام انتهينا من ختمة كل حساب هذا. ساعة الواحدة تقرأ فيها جزئين ونصف، جزئين ونصف في كل ساعة، فساعتين تقرأ بسرعة 5 أجزاء. واحد متى بينتهي من قراءة القرآن؟ سبحان الله، بعد لما تخرجنا عرفنا أن هذه القراءة الصحيحة، أن تقرأ آية وتقف عند الآية تفهمها، ما فهمتها ترجع مرة أخرى وتعيد الآية حتى تخرج من كل آية وهذه الآية تدخل في قلبك، فتكون جمعت بين الخيرين، بين خير التلاوة وبين خير الفهم والتدبر. نعم، لا لماذا، ليش نقول يختمها؟ اختم اقرأ، لكن خلي يكون عندك مثلا الآن مصاحف موجودة، مصاحف على هامشها التفسير، معك اشكل عليك شيء ترجع. الآن العجمة غلبت على الناس، هذا يقول إنسان أنا عربي لكن ما يستطيع يقرأ، والله شيء عجب عجاب، عربي ما يستطيع أن يقرأ، يعرف يقرأ من يعني كتاب لو تعطيه ما يعرف يقرأ كتاب، حتى لو يقرأ كله تكسير، لا ينصب يرفع المنصوب وينصب المفتوح، وتتعجب والله شيء يحزن. أحيانا مسبوق عرب يأتون، يعني مسبوق يرى مثلا رجل من بعض دول آسيا ويقول له صلي صلي، عيب، يعني أنت عربي تقرأ لسانك يعني مخارج طيبة، ثم بعد ذلك ما تحفظ حتى قصار سور، يا أخي صلي أنت، تقدم صلي وقرأ، لكن لا تجعل يعني ممكن هو أعجمي أنت أحرجته وما يستطيع يعني قراءته، يعني له أجرين على قراءته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن وإذا تعتع فيه له أجره مرتين، يؤجر مرتين على التلاوة، هذا يقرأ بتتعتع، لكن أنت من المفروض أن تكون من الماهرين بتلاوة القرآن. والحمد لله الآن يعني تصحيح التلاوات أصبح سهل، لكن موضوع التدبر هذا مهم وأهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، أن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.